بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الكليات الخمسة: الكلي ذاتي وعرضي، والذاتي نوع جنس فصل، والعرضي عرضي خاص عرضي عام. كان الكلام في مبحث الكليات الخمسة أو ما يعرف في كلماتهم بمبحث الإيساغوجي، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول ما يرتبط بالذات، المقام الثاني ما يرتبط بالعرض. وكان الكلام تحديدا حول الذات، ووقع الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى في تعريف الذات، الجهة الثانية في وجه تسمية الذات بالذات، الجهة الثالثة في بيان خصائص الذات. ووقف الكلام عند الجهة الثالثة وهي بيان خصائص الذات. وقلنا بأن الذات يشتمل على جملة من الخصائص: الخصوصية الأولى أن الذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، بمعنى أن ثبوت الذات بين للذات، لا يحتاج إلى أكثر من أن يتصور أطراف القضية ليصدق بأن الإنسان حيوان أو أن الإنسان ناطق. الخصوصية الثانية أن الذات لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، بمعنى لا يحتاج الذات إلى علة وراء علة الذات، نفس علة تحقق الإنسان هو علة تحقق الحيوان وعلة تحقق الذاتي. الخصوصية الثالثة: قلنا بأن أجزاء الذات، ما ذكرنا الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة أن أجزاء الذات تتقدم على الذات تقدم من باب تقدم الأجزاء على الكل. أولا يتصور الذهن الأجزاء وهما الحيوان والناطق، ثم يتحقق الكل وهو الإنسان. الإنسان يمثل الكل وأجزاؤه عبارة عن الحيوان والناطق. لما كانت العلاقة بين الذات والذات علاقة الجزء بالكل،
من الواضح أن الأجزاء في مقام التصور تتقدم على الكل. الذات هو الكل، والحيوان والناطق هما جزءان، فتكون أجزاء الذات متقدمة على الذات من باب تقدم الأجزاء على الكل. الخصوصية الرابعة أن ارتفاع الذات هو عين ارتفاع الذات، بمعنى ارتفاع الحيوان هو ارتفاع للإنسانية، ارتفاع الناطق هو ارتفاع الإنسان، فإذا ارتفع الناطق ارتفع الإنسان، لم يتحقق إنسان، وإذا ارتفع الحيوان ارتفع الإنسان، لم يتحقق إنسان. الوجه في ذلك ما هو؟ لأن العلاقة بين الذات وبين الذات، قلنا الذات هو الإنسان والذات حيوان وناطق، العلاقة بين الذات وبين الذات علاقة الجزء بالكل. ومن الواضح أن ارتفاع وانعدام الجزء يستوجب انعدام الكل، ارتفاع بمعنى انعدام، فإذا انعدم الجزء ينعدم الكل أو لا ينعدم؟ ينعدم الكل، الكل يزول بزوال أحد أجزائه، فإذا انتفى الجزء انتفى تمام الكل، كذلك إذا انتفى أحد أجزاء الذات انتفت الذات، فإذا انتفت الناطقية انتفت الإنسانية، وإذا انتفت الحيوانية انتفت الإنسانية. وهذا معنى أن ارتفاع الذات يستلزم ارتفاع الذات بخلاف العرض، فإنه من الواضح إذا انتفى الماشي ينتفي الإنسان أو لا ينتفي؟ لا ينتفي الإنسان، فارتفاع الماشي ارتفاع العرضي لا يستوجب ارتفاع وانعدام الذات وهو الإنسان. الخصوصية الرابعة، عفوا الخامسة، لا يعقل تصور ارتفاع الذات مع بقاء تصور الذات. لاحظ معي، هل يعقل تصور أن الماشي منتفي والإنسان متحقق أو لا يعقل؟ يعقل. أتصور انتفاء الماشي وأبقى على تصور الإنسان، فأنا الآن أتصور الإنسان ولا أتصور الماشي، ولكن يستحيل أن تتصور الإنسان ولا تتصور الحيوان أو الناطق. يستحيل، لا يعقل تصور ارتفاع الذات أي الحيوان أو الناطق مع بقاء تصور الذات، هذا غير معقول، فإن تصور ارتفاع الحيوان أو تصور ارتفاع الناطق مرفوعا هو عين تصور ارتفاع الإنسان بخلاف العربي، يمكن البقاء على تصور الإنسان وتصور الماشي مرتفعا، هذا معقول، ولكن يستحيل أن نتصور بقاء الإنسان مع ارتفاع تصور، مع عدم، قل بعبارة أوضح، مع عدم تصور الحيوان أو الناطق. هذا محالون. هذه هي أهم الخصوصيات التي ذكرت للذاتي وميزت الذاتي عن العرضي، وسوف نستعرض هذه الخصوصيات والخصائص الخمس عند التطرق إلى العرضي وخصائص العرضي، ونحاول أن نقارن بين هذه الخصائص للذاتي وبين عدم انطباقها على العرضي، ولهذا لتبقى هذه الخصائص في أذهاننا. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. فرغنا من تعريف الذات ومن بيان وجه تسمية الذات بالذات ومن خصائص الذات، نشرع في بيان أقسام الذات بحسب القسمة الأولية وبحسب القسمة الثانوية. الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. هذا التقسيم يعبر عن تقسيم الكلمة بحسب التقسيم الأولي، يعني أول تقسيم للكلمة هو انقسامها إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. ولكن أيضا تنقسم الكلمة إلى فعل ماضي وإلى مضارع وإلى أمر، لكن هذا التقسيم لا يعبر عنه التقسيم الأولي، ولكنه تقسيم للكلمة بواسطة تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. إذن التقسيم الأولي هو ما يعرض على نفس المقسم مباشرة، أما التقسيم الثاني ما كان بواسطة تقسيم المقسم، أو قل بعبارة أوضح، التقسيم الأولي هو تقسيم المقسم بلا واسطة، الكلمة مباشرة إما اسم وإما فعل وإما حرف. وأما التقسيم غير الأولي هو تقسيم المقسم بواسطة القسم، كتقسيم الكلمة إلى ماض ومضارع وأم بواسطة الفعل، والفعل أحد أقسام الكلمة. أيضا في المقام الذاتي ينقسم إلى جنس وإلى فصل وإلى نوع، هذا تقسيم بحسب التقسيم الأولي. وأيضا ينقسم الذاتي إلى جنس قريب وإلى بعيد، وإلى نوع إضافي ونوع حقيقي، وإلى فصل قريب وإلى فصل بعيد، وهذا تقسيم ثاني. كلامنا في التقسيم الأول أن الذات ينقسم إلى جنس وإلى فصل وإلى نوعين. الكلام يقع في محورين. المحور الأول في ضبط التقسيم، المحور الثاني في بيان الأقسام الأولية. المحور الأول ضبط التقسيم، يقال الذات هو مقوم الماهية، مقوم الماهية إما أن يكون هو تمام الذات وهذا هو النوع كالإنسان، فإن الإنسان هو تمام حقيقة ما يحمل عليه، والإنسان حمل على محمد في قولنا محمد هو إنسان، فالإنسان تمام حقيقة محمد. فإذا كان مقوم الذات تمام الماهية عبر عن ذلك بالنوع، وإذا لم يكن تمام حقيقة الذات فهنا قسمان، إما أن يكون جزءها المشترك أو أن يكون جزءها المختص. فإن كان جزءها المشترك فهذا هو الجنس، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبقر والفرس، يقال الإنسان هو حيوان. هنا الحيوان ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه ليس تمام حقيقة الإنسان، بل جزء من حقيقة الإنسان، ولكنه مشترك بين الإنسان وغيره من أنواع الجنس. أو أن يكون الجزء مختصاً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه ليس تمام حقيقة الإنسان، الناطق جزء من حقيقة الإنسان ولكنه يختص بالإنسان، وهذا ما يسمى بالفصل. فيقال الذاتي إما أن يكون تمام الذات وهو النوع أو لا، وإذا لم يكن تمام الذات إما أن يكون الجزء المشترك بين الماهية وغيرها وهو الجنس أو لا وهو الفاصل. نأتي إلى المحور الثاني، بيان هذا التقسيم. أولا نأتي إلى بيان الجنس. ما هو الجنس؟ عرف الجنس بحسب صياغة الشيخ المظفر بأنه تمام، الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة الواقع في جواب ما هو. إيضاح التعريف بإيضاح ثلاث فقرات. الفقرة الأولى، ما معنى أن الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة؟ الفقرة الثانية، متكثرة بين جزئيات مختلفة بالحقيقة. الفقرة الثالثة، يقع في جواب ما هو. الفقرة الأولى هي أهم فقرة في التعريف وسوف تتكرر في النوع أيضا. ما معنى أن الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة؟ أساسا قد يتبادر إلى ذهنك بدوا أن قولكم أن الحيوان هو الجنس، أن الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة أصبح كالنوع، فإن النوع أيضا هو تمام حقيقة الإنسان. إذن من هنا نحتاج إلى أن نبين ما هو المراد من قولنا تمام الحقيقة المشتركة. تمام الحقيقة المشتركة لها تفسيران. التفسير الأول، أن المراد من تمام الحقيقة المشتركة مجموع أجزاء الماهية. مثلا إذا قيل ما هو الإنسان والفرس، يقال حيوان. الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة، بمعنى أن الحيوان عبارة عن مجموعة من الأجزاء، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فنريد بتمام الحقيقة المشتركة يعني مجموع هذه الأجزاء التي تنطبق على الإنسان والفرس، فإن الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة، والفرس جسم حساس متحرك بالإرادة. فمرادنا أن الحيوان يقع جنسا بمعنى هو مجموع الأجزاء. هذا التفسير أشكل عليه بأنه أحيانا يكون الجنس لا أجزاء له. نظير ماذا؟ نظير الجوهر. الجوهر جنس بين الجسم والإنسان والعاقل وما شابه ذلك. الجوهر جنس مع أن الجوهر بسيط لا أجزاء له. لماذا لا أجزاء له؟ لأنه سوف يأتينا أنه جنس عالي لا جنس فوقه. فلو كان المراد من قولكم تمام الحقيقة المشتركة مجموع الأجزاء، الجوهر جنس ولا أجزاء له، إذن بناء على ذلك لا يكون الجوهر تمام الحقيقة المشتركة لأنه لا أجزاء له. التفسير الثاني هو الصحيح، أن يقال بأن المراد من تمام الحقيقة المشتركة هو ألا توجد حقيقة وراء الجنس إلا وهي إما هي أو جزء منها. توضيح ذلك، إذا قيل ما هو الإنسان والفرس، الجواب هو حيوان. لاحظ معي، الحيوان تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ معنى أن أي حقيقة أخذت في الإنسان أو أخذت في الفرس موجودة في الحيوانية. فإذا افترضت أن المشترك بين الإنسان والفرس الجسم النامي، الجسم النامي مأخوذ أين؟ في الحيوان. إذا فرضت أن المشترك بين الإنسان والفرس هو الحساس، الحساس موجود في الحيوان. إذا فرضت أن المشترك بين الإنسان والفرس هو التحرك بالإرادة، التحرك بالإرادة مأخوذ في الحيوان. إذن أي حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس أين تجدها؟ موجودة في الحيوان. فالحيوان يمثل تمام الحقيقة المشتركة. ومعنى أنه تمام الحقيقة المشتركة بمعنى أي حقيقة تفرضها بين الإنسان والفرس أين موجودة؟ تجدها موجودة في الحيوان. أنت اذكر أي حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس تجد أنها موجودة أين؟ في الحيوان. هذا معنى تمام الحقيقة المشتركة، أي لا توجد حقيقة إلا وهي إما الحيوان أو أنها في ضمن الحيوان. في مقابل عندنا جزء الحقيقة المشتركة، مثلا إذا قيل ما هو الإنسان والفرس، فإذا كان الجواب جسم نامي، جسم نامي تمام الحقيقة المشتركة أو جزء الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لأنه توجد حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الحيوان، لا توجد في الجسم النامي لأن الجسم النامي لم يؤخذ فيه الحيوانية، الجسم النامي لم تؤخذ فيه الحيوانية. إذن وجدت حقيقة مشتركة بين الإنسان وبين الفرس وهي الحيوانية لا يتضمنها الجسم، فالجسم النامي ماذا يطلق عليه؟ جزء الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لأن هناك حقيقة ليست هي الجسم النامي ولا في ضمن ولا جزء من الجسم النامي، ما هي؟ الحيوانية. أما إذا قلت ما هو الإنسان والفرس وكان الجواب أنهما حيوان، نقول الحيوان تمام الحقيقة المشتركة، بمعنى كل حقيقة تفرضها فهي إما الحيوانية أو أنها داخلة في ضمن الحيوانية. ما اتضح؟ صار الفرق واضح؟ أوضح على اللوح سريعا. لاحظ معي، عندنا سؤالان. السؤال الأول أن يقال هكذا: ما هو الإنسان والفرس والبقر وغيرهما وغيرهم؟ والسؤال الثاني تقول: ما هو الإنسان والفرس؟ عندنا سؤالان. السؤال الأول ما هو الإنسان والفرس، ترى يكون الجواب هو حيوان. وأخرى ما هو الإنسان والفرس، تقول جسم نامن. ما هو الفرق بين هذين الجوابين؟ التفت دقيقا، لأن هنا يقع اشتباه، بعض الأخوة يقع في اشتباه. إذا قلنا ما هو الإنسان والفرس، إذا أجبت حيوان، نقول هذا حيوان يسمى تمام الحقيقة المشتركة. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ أنت أي جهة مشتركة بين الإنسان والفرس تجد إن أنها إما الحيوان أو جزء من، تقول الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس الجسمية. الجسمية مأخوذة في الحيوان، لأن الحيوان ما معنى؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. تقول الحساس مأخوذ في الحيوان، التحرك بالإرادة مأخوذ في الحيوان. زين، فإن قلت الناطق ليس مأخوذ في الحيوان، أحسنتم، ليس مشتركا الناطق بين الإنسان، نقول كل حقيقة مشتركة بينهما فهي إما الحيوان أو جزء منها، جزء داخل فيها. لكن تعال إلى الجسم النامي، إذا كان الجواب هو جسم نامي، الجسم النامي هذا لا يسمى تمام الحقيقة، إنما يسمى جزء الحقيقة المشتركة. لماذا؟ لاحظ معي، لأن هناك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي، أحسنتم، الحيوانية. الحيوانية حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس. هي الجسم النامي؟ ليست الجسم النامي. هي جزء من الجسم النامي؟ ليست جزءا. إذا جئنا نعرف الجسم النامي، هل نعرفه أنه حيوان؟ لو قلت الجسم النامي هو حيوان، إذا لم يصدق على النبات أنه جسم؟ إذا الحيوانية حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس، إلا أنها ليست هي الجسم النامي ولا جزء من الجسم النامي. إذا قلنا بأن الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة، هنا الحيوان يقع جنسا أو لا يقع؟ يقع، لأنه تمام الحقيقة، لأنه تمام الحقيقة. السؤال: الجسم النامي جنس أو ليس بجنس؟ ليس جنس. لماذا ليس جنس؟ لأن أول قيد أخذ في الجنس أن يكون هو تمام الحقيقة المشتركة، وهنا الجسم النامي تمام الحقيقة المشتركة أو جزء الحقيقة؟ جزء الحقيقة. إذن الجسم النامي يكون جنسا أو لا يكون جنسا؟ مع أن قرأنا في المنطق أن الجسم النامي هو في الخلاصة، بلا فرق، الجنس جنس، قريب بعيد، لا سيدنا احنا ما عندنا فرق بين بين العرقيات والعصبيات. نعم، كلكم من آدم وآدم من تراب. الجسم النامي نقول بما أنه ليس تمام الحقيقة المشتركة إذن هو ليس جنس. إذن لماذا المناطق يعبرون أن الجسم النامي هو جنس؟ نقول جنس إذا كان تمام الحقيقة المشترك. ومتى يكون تمام الحقيقة المشترك؟ ومتى يكون تمام الحقيقة المشتركة؟ إذا كان وقع بين ماذا؟ أحسنتم، بين الإنسان والفرس، أحسنتم، والنبات. هنا من الواضح إذا قيل ما هو الإنسان والفرس والنبات لا يصح أن يقع حيوان جواب، لأن الحيوان ليس هو تمام الحقيقة، ليس مشترك بين الإنسان والفرس والنبات. نعم، الجسم النامي يكون هو تمام الحقيقة المشتركة، لأنه أي حقيقة تفرضها فهي إما الجسم النامي أو جزء من الجسم النامي. التفتتم لهذا المعنى؟ طبعا هذا المعنى مو موجود في الكتاب، ما أفصح عنه الشيخ المظفر. إذن اتضح أن أول قيد أخذ في الجنس أن يكون هو تمام الحقيقة المشتركة. بهذا القيد خرج عندنا ماذا؟ خرج العرضي بقسمين، العرضي العام كالماشي والعرضي الخاص كالضاحك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن العرضي العام وإن كان مشتركا بين الإنسان والفرس ولكنه هو حقيقة مشتركة أو خارج عن الحقيقة، خارج عن الحقيقة، ليس ذاتي، ليس مقوم للإنسان والبقر والفرس الماشي. وأيضا خرج العرضي الخاص لأنه ليس حقيقة أصلا بل هو عرضي، والعرضي هو غير الحقيقة. القيد الثاني الذي أخذ في الجنس أنه حقيقة مشتركة بين جزئيات كثيرة مختلفة في الحقيقة. تلاحظ أن الحيوان وقع جوابا عن ماذا؟ عن قولنا ما هو الإنسان والفرس والبقر. ومن الواضح حقيقة الإنسان شيء، حقيقة الفرس شيء آخر، حقيقة البقر شيء آخر. إذن وقع جوابا لجزئيات متكثرة ومختلفة الحقائق. القيد الثالث، فإن قلت كيف يقول جزئيات مختلفة الحقائق مع أن الإنسان جزئي أو كلي، البقر جزئي أو كلي، الفرس كلي؟ المراد الجزئي الأعم من كونه إضافيا أو حقيقيا، الأعم. القيد الثالث، إذن بهذا القيد خرج ماذا عندنا؟ خرج النوع، لأن النوع يقع جوابا ولكن يقع جوابا لجزئيات متفقة في الحقيقة وليست مختلفة في الحقيقة. مثلا تقول ما هو محمد وعلي وفاطمة، تقول إنسان، فالإنسان وقع جوابا لحقائق لجزئيات متفقة في الحقيقة، فإن حقيقة محمد وعلي وفاطمة كلها حقيقة واحدة وهي الإنسانية. إذن بهذا القيد وهو الاختلاف بالحقيقة خرجا نوع. القيد الثالث، الفقرة الثالثة، يقع في جواب ما هو. اتضح أن الجنس يقع في جواب ما هو. عندما يقال ما هو الإنسان والفرس، الجواب حيوان، فالحيوان وقع جوابا عن قولنا ما، عن سؤال ما هو. جيد، ما على قسمين، ما شارحة وما حقيقية. ما هو الفرق سيأتينا إن شاء الله في مبحث أصول المطالب. أس المطالب ثلاثة علم: مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. أصول المطالب هناك نقسم ما إلى شارحة وإلى حقيقية. المراد بما ما هو الحقيقية، لأن السؤال عن حقيقة شيء. بهذا القيد خرج الفصل. لماذا؟ لأن الفصل لا يسأل عنه بما هو، إنما يسأل عنه بقولنا أي شيء هو، بأي، وأي لطلب التمييز، والناطق هو المميز، الفصل هو المميز. الناطق يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، عن غيره من الأنواع المشتركة في الجنس وهو الحيوان. إذن الفصل كما سوف يأتي يسأل به، يسأل عنه بأي، أما الجنس يسأل عنه بما. إذن بهذا القيد خرج الفصل. هذا هو تعريف الجنس. النوع ما هو؟ النوع أيضا فيه ثلاثة قيود. القيد الأول: النوع هو تمام الحقيقة المشتركة. القيد الثاني: بين جزئيات متفقة في الحقيقة يقع في جواب ما هو. القيد الأول: تمام الحقيقة المشتركة، أوضحنا معناها، نفس الشرح. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ يعني ألا توجد حقيقة وهي إلا إما أن تكون هي نفسها أو جزء منها. مثلا إذا قلت ما هو محمد وعلي وجعفر، الجواب هم إنسان، فالإنسان وقع جوابا عن قولنا ما هو، والإنسان هنا هو تمام الحقيقة المشتركة. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ يعني أي حقيقة تفرضها مشتركة بين محمد وجعفر وعلي فهي موجودة داخل الإنسانية. إذا قلت الحقيقة المشتركة هي الحيوانية، الحيوانية في ضمن الإنسانية. هي الجسمية، الجسمية في ضمن الإنسانية. التحرك بالإرادة موجود في ضمن إذن كل حقيقة تفرضها فهي إما الإنسانية أو جزء منها. القيد الثاني: يقع بين جزئيات متفقة في الحقيقة، وبهذا خرج الجنس، لأن الجنس يحمل على جزئيات مختلفة في الحقيقة. أما إذا قيل ما هو محمد وجعفر وعلي، الجواب إنسان، نجد أن حقيقة محمد وجعفر وعلي حقيقة واحدة تتفق في الحقيقة وهي حقيقة الإنسانية. يقع في جواب ما هو، بهذا القيد خرج الفصل، لأن قلنا الفصل يقع جوابا عن سؤال أي وهي موضوعة لطلب التمييز. وأيضا بقولنا تمام الحقيقة المشتركة خرج قلنا العرضي بقسمين: العرضي العام كالماشي، والعرضي الخاص كالضاحكين. إذن لو أردنا أن نسأل هذا السؤال، ما هو الفرق بين النوع وبين الجنس؟ نقول توجد جهة اشتراك بينهما وتوجد جهة امتياز بينهما. أما النقطة المشتركة بين الجنس والنوع عبارة عن أمرين. الأمر الأول أن كلا من النوع والجنس يحمل أو يقال على تمام الحقيقة المشتركة، فكما أن الجنس كالحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة، كذلك النوع كالإنسان هو تمام الحقيقة المشتركة. إذن هذه نقطة مشتركة بينهما، ولهذا في تعريفهما قلنا ماذا؟ الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة، والنوع هو تمام الحقيقة المشتركة. هذه نقطة الاشتراك. الأمر الثاني أن كلا من الجنس والفصل يقع في جواب ما هو، وما هنا المراد بها ما الحقيقية. لكن أين نقطة الاختلاف بين النوع وبين الجنس؟ وجه الامتياز أين؟ أيضا في أمرين. الأمر الأول أن الجنس يحمل على حقائق مختلفة أو حقائق متفقة أو حقيقة واحدة متفقة، على حقائق مختلفة. الحيوان يحمل على الإنسان وعلى الفرس وعلى البقر وعلى السمك، وهي كلها حقائق مختلفة، بينما النوع يحمل على جزئيات متفقة في الحقيقة، بالحقيقة حقيقة واحدة. ما هو محمد وجعفر وعلي؟ الجواب إنسان. إذن الإنسان حمل على جزئيات كلها تشترك في حقيقة واحدة وهي الإنسانية. الفرق الثاني أن يقال أو قد يقال الجنس يحمل على جزئيات تارة ويحمل على كليات. مثلا تارة تقول ما هو الإنسان والفرس والبقر؟ الجواب حيوان. فالحيوان جنس، وقع جوابا حمل على جزئيات أو على كليات؟ على كليات، الإنسان والبقر والفرس وهي معان كلية، وتارة يحمل على جزئيات. نظير إذا قلنا ما هذا الإنسان وما هذا الفرس وما هذا البقر، فيقال حيوان، فهنا هذا جزئي أو كلي؟ هذا جزئي. إذن الجنس يقع جوابا بين كليات وبين جزئيات، أو يقع جوابا عن كليات وعن جزئيات، ولكن النوع لا يقع جوابا إلا عن جزئيات. تقول ما هو محمد وجعفر وهذه جزئيات؟ الجواب أنها إنسان. إذن ما هو الفرق الثاني؟ أن الجنس يقع جوابا عن كليات تارة وعن جزئيات، أما النوع لا يقع جوابا إلا عن جزئيات. فإن قلت قد يقع جوابا عن كليات، فإذا قلت ما هو الشرقي وما هو الغربي وما هو الرومي وما هو الزنجي، نقول إنسان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الواضح أن الشرقي كلي أو جزئي؟ كلي، لا يمتنع فرض صدقه على كثير. الجواب أن المراد من الكلي هو الكلي الذاتي، والشرقي والغربي والرومي والزنجي هذا يعبر عنه صنف، فهذه الصنف، والصنف عرضي وليس أمرا ذاتيا كما سوف يأتي بيان الصنف إن شاء الله في محله. فإن قلت النوع يحمل على كليات، مثلا يقال ما الإنسان والبقر والفرس، يقال الجواب أنه حيوان، والحيوان نوع إضافي كما سوف يأتينا. إذن الحيوان نوع إضافي، وهذا النوع الإضافي حمل على كليات الإنسان والبقر والفرس. إن قلت كان الجواب أن المراد من النوع هو النوع الحقيقي وليس النوع الإضافي، ولهذا بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي مشترك بينهما اشتراك لفظي، أحدهما غير الآخر. ونحن عندما نعرف النوع هنا الذي يقابل الجنس، أي نوع؟ النوع الحقيقي وليس النوع الإضافي. إذن اتضح ما هو الجنس واتضح ما هو النوع. تطبيق ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد.